بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال، فمنهم من رخص في ذلك محتجا بحديث قوموا إلى سيدكم، ومنهم من منع من ذلك محتجا بحديث من أحب أن يتمثله الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، ومنهم من فصل فقال يجوز عند القدوم من سفر وللحاكم في محل ولايته، كما دل عليه قصة سعد بن معاذ، فإنه لما استقدمه النبي صلى الله عليه وسلم حاكما في بني قريظة فرآه مقبلا قال المسلمين قوموا إلى سيدكم، وما ذلك إلا ليكون أنفذ لحكمه والله أعلم. فأما اتخاذه ديدنا فإنه من شعار العجم أن يقوموا له باستمرار كل ما أتى للشخص، وقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جاء لا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك، وهو صحيح. وفي الحديث المروي في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث انتهى به المجلس، ولكن حيث يجلس يكون صدر ذلك المجلس، كان الصحابة يجلسون منه على مراتبهم، فالصديق يجلسه عن يمينه وعمر عن يساره وبين يديه غالبا عثمان وعلي، لأنهما كان ممن يكتب الوحي وكان يأمرهما بذلك، كما رواه مسلم عن حديث الأعمش عن عمار بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ليلن منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، في الصلاة وغيرها، وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقوله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أمر أولئك النفر بالقيام ليجلس الذين وردوا من أهل بدر، إما لتقصير أولئك في حق البدريين، الظاهر أنه لم تثبت سبق القصة، أو يأخذ البدريون من العلم نصيبهم كما أخذ أولئك قبلهم، أو تعليمًا بتقديم الأفاضل للأمام. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمار بن عمير التيمي عن أبي معمر عن أبي مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة، أي حال التسوية، ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلين منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا. وكذا رواه مسلم أهل السنة إلا الترمذي من طرق عن الأعمش به. وإذا كان هذا أمره لهم في الصلاة أن يليه العقلاء منهم والعلماء، فبطريق الأولى أن يكون ذلك في غير الصلاة. ومعناه أن الذين يقربون من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي غيرها هم أولو الأحلام والنهى، أكابر القوم. وروى أبو داود من حديث معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيم الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. حديث ثابت. ولهذا كان أبي بن كعب سيد القراء إذا انتهى إلى الصف الأول انتزع منه رجلا يكون من أفناد الناس ويدخل هو في الصف المتقدم، ويحتج بهذا الحديث: ليلين منكم أولو الأحلام والنهى. وأما عبد الله بن عمر فكان لا يجلس في المكان الذي يقوم له سيقوم له صاحبه عنه، عملا بمقتضى ما تقدم من رواياته الحديث الذي أوردناه. ولنقتصر على هذا المقدار من النموذج المتعلق بهذه الآية، وإلا فبسطه يحتاج إلى غير هذا الموضع. حاصل أن إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا لا يقيمه ويطلب التفسح، وأنهم لا يقومون للقادم ومن أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، هذا إذا كان يرغب في ذلك ويكون ديدنه، وأنه لا بأس أن يقام للقادم من سفر أو ذي شأن، ولا يكون ذلك على سبيل الاستمرار كما قام طلحة بن عبيد الله لكعب بن مالك. وعند حديث قوموا إلى سيدكم فتح الباري ناقش الحافظ هذه المسألة بأوسع من هذا وبما حصله ما سبق. وفي الحديث الصحيح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذا أقبل ثلاثة نفر فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فدخل فيها، وأما الآخر فجلس وراء الناس، وأدبر الثالث ذاهبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، أما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. ومدلوله في هذا الموضع أن من وجد فرجة وفسح له دخل، أن من فسح له دخل مع القوم، ومن لم يجد فسحة ومجالا جلس وراء القوم، ولا يلزم أن يزاحمهم فيشق عليهم، وأنه إن لم يجد مجالا فلا ينصرف، لم يجد مجالا في حلقة العلم لا يحمله ذلك على الانصراف عن حلقة العلم فيحرم الخير. أعرض فأعرض الله عنه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عتاب ابن زياد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبيه عن عبد الله بن عمرو وجده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. حديث حسن. ورواه أبو داود الترمذي قال: حدث من حديث أسامة بن زيد الليث به، وحسنه الترمذي. هذه سلسلة حسنة عن شعيب عن أبيه عن جده. وقد روي عن ابن عباس والحسن البصري وغيرهما أنهم قالوا في قوله تعالى: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، يعني في مجالس الحرب، قالوا: ومعنى قوله إذا قيل لكم شزوا أي انهضوا للقتال، والآية عامة لسائر المجالس، هذا تفسير ببعض أجزاء المعنى. وقال قتادة: وإذا قيل انشزوا فانشزوا أي إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا. وقال مقاتل: إذا دعيتم إلى الصلاة فارتفعوا إليها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا إذا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فأرادوا الانصراف أحب كل منهم أن يكون هو آخرهم خروجا من عنده، فربما يشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وقد تكون له الحاجة، فأمرهم أنهم إذا أمروا بالانصراف أن ينصرفوا، كقوله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ومعنى شزوا أي قوموا ارتفعوا. لكن هذا فيما إذا كان إذا قيل لكم قوموا لأمر يشرع أن يقاموا منه من ذلك الموضع إليه، أما أن يقال ليأتي من يقول لقم أنا أريد أجلس بدلك هذا سأجل هذا المكان، هذا ما ينشز، هذا حق ومكانه، من سبق إلى مباح فهو حق به. وقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، أي لا تعتقدوا أنه إذا أفسح أحد منكم لأخيه إذا أقبل أو إذا أمر بالأمر بالخروج فخرج أن يكون ذلك نقصا في حقه، بل هو رفعة ورتبة عند الله، والله تعالى لا يضيع ذلك له بل يجزيه بها في الدنيا والآخرة، فإن من تواضع لأمر الله رفع الله قدره ونشر ذكره. ولهذا قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، أي خبير بمن يستحق ذلك وبمن لا يستحقه. ومناسبة الآية يرفع الله بعد هذه الآداب أن تعلم هذه الآداب رفعة وأن عذاب الدنيا والدين هي العلم، وأن من كان من أهل العلم رفعه الله مزيداً على رفعته بالإيمان. فالعالم يشترك مع جميع المؤمنين في الرفعة، المؤمنون مرفوعون عند الله في الدنيا والآخرة، فهو يشاركهم في هذه الرفعة ويربو ويزيد عليهم في الرفعة إذا كان له علم زائداً على ما عندهم، وبقدر علمه وعمله به يرفع. يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آيات تقرأها. ومن هذا الباب هذا الحديث الآتي عند مسلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر، هذا كان في الجاهلية يكون عبد الحارث وعبد يزيد وعبد كذا، أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر استعمله على على مكة، أي هو خارج منها، خارج من مكة وقد كان عاملا عليها. فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ مكة وادي، أسكنت من ذريتي بواد غير هذا، غير زرع عند بيتك المحرم، غير ذي زرع عند بيتك المحرم، على هذا الوادي أي على مكة. قال: استخلفت عليهم بن أبزة، رجل من موالينا. قال عمر: استخلفت عليهم مولى، يتستخلف على أهل مكة مولى، رجل من الموالي، وهو يعاتب نافع بن عبد الحارث لماذا ترك مكة وقد استخلفه عمر عليها، واستبدل واحدا يقوم مقامه مولى، استخلفه حتى يرجع. فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قاض، يعني فيه ثلاث صفات تؤهله، وإن كان مولى أن يكون خليفة. فقال عمر: أما إن نبيكم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما قوما ويضع به آخرين، ما إذ قلت فإني سمعت الرسول يقول كذلك. وهكذا رواه مسلم غير وجه عن الزهري به، وروي من غير وجه عن عمر بنحوه. وقد ذكرت فضل العلم، فضل العلم وأهله، وما ورد في ذلك من الأحاديث مستقصاة في شرح كتاب العلم من صحيح البخاري. ولله الحمد والمنة، والموجود من شرحه على صحيح البخاري يسير جدا، والباقي إلى الآن ما مفقود، ما طبع منه شيء، وما أكثر ما يعزو إلى شروحه في البخاري، وكأنه اجتهد في شرح البخاري واعتنى به وأولاه الاهتمام كما هو شأنه في التفسير وفي البداية والنهاية وفي غير ذلك المواضع، فخدم هذا الكتاب خدمة طيبة لا زال يعزو إليه، ونسأل الله أن ييسر به. ويبدو أنه أتمه، أنه شرح صحيح البخاري، وإنما الذي أنه لم يوجد، فقد. وقوله في هذا الحديث: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، من رفعه الله رفعه بالقرآن بدلالة هذا الحديث. فالمسلم الذي أسلم وآمن وعمل بالقرآن والسنة رفعه الله بالقرآن، والمعرض الذي ترك الإسلام وترك الهداية وضعه الله بالقرآن، بالعراض عن القرآن. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الذي يعرض عن القرآن علما وعملا ما له إلا الضعة والضنك في الدنيا والعمى في الآخرة، فهو وضيع دنيا وأخرى. يرفع إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، إذن رفعهم الله. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون، إذن وضعهم الله. الذين قابلوا القرآن بالازدياد من الرجس أعرضوا عنه فازدادوا مرضا ورجسا في قلوبهم وضعهم القرآن. ما حل المصدق من أجابهم من أخذ به أو اتبعه قائد من أخذ به قاده إلى الجنة، ومن أعرض عنه ساقه إلى النار أو جعله وراء ظهره ساقه إلى النار. فالناس في القرآن على في أمر القرآن فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. فأهل الجنة هم أهل القرآن الذين هم أهل الله كما جاء في الحديث، وخاصته يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه البقرة وآل عمران حاجة صاحبه. فأهل القرآن هم العمال به، عالمون به العمال به، حتى ولو كان عاميا وهو مذعن للقرآن وعامل به ومتبع له فإنه من أهله بقدر ما آتاه الله. والكفار ليسوا من أهل القرآن، بل القرآن حجة عليهم لا لهم، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال القرطبي في المفهم عند هذا الحديث: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. قال هذا القرآن في لفظ بهذا الكتاب، يعني يشرف ويكرم في الدنيا والآخرة، أي أقواما، وذلك بسبب الاعتناء به والعلم به والعمل بما فيه. هذا الذي يرفعه القرآن في الدنيا والآخرة، فيصير شريفا كريما في الدنيا والآخرة بسبب اعتنائه بالقرآن، بالعلم بكتاب الله وكما كان من ذلك، وسبب عمله بالقرآن بما فيه. وكان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، كان خلقه القرآن. واحذر أن تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا قرآنا يتلى، هذا غلط، ما هو قرآن، القرآن كلام الله والنبي ما هو كلام الله، ولكن كان خلقه القرآن، ويضع يحقر ويصغر في الدنيا والآخرة من أعرض عنه، يضع به آخرين معرضا البعد عنه، لا علما لا عملا لا دعوة لا رفع رأس به، وذلك بسبب تركه والجهل به وترك العمل به. فهذا الصنف يضعه القرآن، خلاص هذا جهنمي. وفي تفسير هذه الآية من مجموع الفتاوى قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في 46 وما يليها قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. خص سبحانه رفعه بالأقدار والدرجات للذين أوتوا العلم والإيمان، وهم الذين استشهد بهم في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذا حال، حال كون الله قائما بالقسط، تشهد على وحدانيته بأهل العلم والإيمان من عدله سبحانه وتعالى وفضله. وأخبر أنهم هم الذين يرون ما أنزل إلى الرسول هو الحق، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. أهل العلم يرون كتاب الله المنزل هو الحق ولا يقدمون عليه شيئا، وما سواه فماذا بعد الحق إلا الضلال الذي أنزل إلى نفسه من كتاب وسنة. فهذا صفة أهل العلم، أنهم يرون الكتاب والسنة هو الحق، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. فدل على أن تعلم الحجة والقيام بها يرفع درجات من يرفعها، كما قال تعالى: نرفع درجات من نشاء. وقال زيد بن أسلم: بالعلم فرفع الدرجات الأقدار على قدر معاملة القلوب بالعلم والإيمان. فكم ممن يختم القرآن في اليوم مرة أو مرتين، وآخر لا ينام الليل، وآخر لا يفطر، وغيرهم أقل عبادة منهم وأرفع قدرا في قلوب الأمة، فهذا كرزب وبرة. يعني قد يكون عظم القرآن ويعمل به. قال: فرفع الدرجات الأقدار على قدر معاملة القلوب بالعلم والإيمان. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. كرز بن أبر الحارثي. وكهمس وهو ابن الحسن وابن طارق يختمون القرآن في الشهر 90 مرة. وحال بين المسيب وابن سيرين والحسن وغيرهم في القلوب أرفع. ما كانوا يختمون هكذا، لكنهم أرفع في القلوب. وكذلك ترى كثيرا، أي لعملهم بالكتاب والسنة، وكذلك ترى كثيرا ممن لبس الصوفة ويهجر الشهوات ويتقشف، وغيره ممن لا يدانيه في ذلك من أهل العلم والإيمان، أعظم في القلوب وأحلى عند النفوس. وما ذلك إلا لقوة المعاملة الباطنة. الله مطلع على القلوب الباطنة وصفائها وخلوصها من شهوات النفوس وأقدار البشرية، وطهارتها من القلوب التي تكدر معاملة أولئك. وإنما نالوا ذلك بقوة يقينهم بما جاء به الرسول وكمال تصديقه في قلوبهم ووده ومحبته، وأن يكون الدين كله لله. فإن أرفع درجات القلوب فرحها التام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ابتهاجها وسرورها، كما قال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. وقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ففضل الله ورحمته القرآن والإيمان، من فرح به فقد فرح بأعظم مفروح به، ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه وضع الفرح في غير موضعه. فإذا استقر في القلب وتمكن فيه العلم بكفايته لعبده ورحمته له وحلمه عنده وبره به وإحسانه إليه على الدوام، أوجب له الفرح والسرور أعظم من فرح كل محب بكل محبوب سواه. فلا زال مترقيا في درجات العلو والارتفاع بحسب رقيه في هذه المعارف. هذا من باب معرفة الأسماء والصفات. وأما في باب فهم القرآن فهو دائم التفكر في معانيه وتدبر لألفاظه واستغنائه بمعاني القرآن حكمه عن غيره من كلام الناس. وإذا سمع شيئا من كلام الناس وعلومهم عرضه للقرآن، فإن شهد له بالتزكية قبله وإلى رده، وإن لم يشهد له بقبول ولا رد وقفها. وهمته عاكفة على مراد ربه من كلامه، لا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن، إما بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها، والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك، يعني يشغل نفسه بالتمطيط. فإن هذا حال للقلوب، حائل للقلوب، قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه. وكذلك شغل النطق بما أنذرتهم وضم الميم من عليهم ووصلها بالواو عليهم وكسر الهاء وضمها ونحو ذلك. وكذلك مراعاة النغم والغنات وتحسين الصوت، يعني يفيد بهذا أن من انشغل بتحسين الصوت والغنات والتمطيط عن تدبر القرآن هذا من الخليلة وحرمان فوائد القرآن. أما من اعتنى في قراءته بالتدبر مع أداء الحروف حقها ومع الترتيل الحسن، هذا هو المطلوب، لا إفراط ولا تفريط. وكذلك تتبع وجوه الإعراب واستخراج التأويلات المستكرهة التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالبيان. وكذلك صرف الذهن إلى حكاية أقوال الناس ونتائج أفكارهم. وكذلك تأويل القرآن على قول من قلد دينه أو مذهبه، فهو يتعسف بكل طريق حتى يجعل القرآن تبعا لمذهبه، وتقوية لقول إمامه. وكل محجوبون بما لديهم عن فهم مراد الله من كلامه في كثير من ذلك أو أكثره. وكذلك يظن من لم يقدر القرآن حق قدره أنه غير كاف في معرفة التوحيد والأسماء والصفات وما يجب لله وينزه عنه، بل الكافي عن ذلك عقول الجبال الحيارى والمتهوكين الذين كل منهم قد خالف صريح القرآن مخالفة ظاهرة. وهؤلاء أغلظ الناس حجابا عن فهم كتاب الله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى المراد من تفسير هذه الآية من مجموع الفتاوى بالرقم السابق. وفي الفوائد لابن القيم قال عند يرفع الله الذين آمنوا: فائدة عظيمة أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولهذا قرن بينهما سبحانه في قوله وذكر الآية: وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبه والمؤهلون للمراتب العالية، ولكن أكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان اللذين بهما السعادة والرفعة وفي حقيقتهما، حتى إن كل طائفة تظن أن ما معها من العلم والإيمان هو هذا الذي به تنال السعادة، وليس كذلك، بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجي ولا علم يرفع، إيمان ينجي ولا علم يرفع، بل قد سدوا على أنفسهم طرق العلم والإيمان الذين جاء بهم الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليهم الأمة، وكان عليهم هو وأصحابه من بعدهم وتابعوهم على مناجاتهم وآثارهم. فكل طائفة اعتقدت أن العلم ما معها وفرحت به، فتقطع أمرهم بينهم زبرا كل حزب مدين فريحون، وأكثر ما عندهم كلام وآراء وخرص، والعلم وراء الكلام. علم ما هو الكلام؟ فبعض الذين عندهم علم كلام علم فلسفة ربما ظنوا أنهم في الذروة، كما قال حماد بن زيد: قلت لأيوب: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ قال: الكلام اليوم أكثر، العلم فيما تقدم أكثر. ففرق هذا الراسخ بين العلم والكلام. وألف ابن رجب رحمه الله فضل علم السلف على علم الخلف. علم السلف قليل مبارك وهو أصول وأسس، وعلم الخلف كثير منه ثغرة. فالكتب كثيرة جدا، والكلام والجدال والمقدرات الذهنية كثيرة، والعلم بمعزل عن أكثرها. لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني وللعمد، يحللون بزعم منهم عقدا، وفي الذي وضعوه زادت العقد. المغني والعمد من كتب الكلام، ما هذا من المغني بقدامه والعمدة؟ لا. قال الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، وقال: ولئن أتيت الذين ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، وقال في القرآن: أنزله بعلمه، أي وفيه علمه. ولما بعد العهد بهذا العلم آل الأمر بكثير من الناس إلى أن اتخذوا هواجس الأفكار وسوانح الخواطر والآراء علما، ووضعوا فيها الكتب وأنفقوا فيها الأنفاس وضيعوا فيها الزمان وملأوا بها الصحف مدادا والقلوب سوادا، حتى صرح كثير منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم، وأن أدلتهما لفظية لا تفيد يقينا ولا علما. وصرخ الشيطان بهذه الكلمة فيهم، وأذن بها بين أظهرهم حتى سمعها دانيهم لقاصيهم، حتى أسمعها دانيهم لقاصيهم، فانسلخت بها القلوب من العلم والإيمان كانسلاخ الحية من قشرها والثوب من لابسه. ولقد أخبرني بعض أصحابنا عن بعض أتباع تلاميذ هؤلاء أنه رآه يشتغل به في بعض كتبهم ولم يحفظ القرآن، قال له: لو حفظت القرآن أولا كان أولى. فقال: وهل في القرآن علم؟ قال ابن القيم: وقال لي بعض أئمة هؤلاء: إنما نسمع الحديث لأجل البركة، السنة والقرآن ما هي علم عندهم، ما في إلا بركة بس، القرآن والسنة يقرآن للبركة عندهم لا للاستفادة والعلم. قال: البركة لا لنستفيد منه العلم، لأن غيرنا قد كفانا هذه المؤنة، فعمدتنا ما فهموه وقرروه مقلدة، يرى أنه لا يفهم القرآن وأنه قال فلان وقال فلان كفاية. ولا شك أن من كان هذا مبلغه من العلم فهو كما قال القائل: نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبطحاء أبعد منزلي، يعني راح بعيد عن العلم. وقال لي شيخنا مرة في وصفنا هؤلاء: إنهم طافوا على أرباب المذاهب ففازوا بأخس المطالب، ويكفيك دليلا على أن هذا الذي عندهم ليس من عند الله، ما ترى فيه من التناقض والاختلاف ومصادمة بعضه لبعض؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا يدل على أن ما كان من عند الله سبحانه لا يختلف، وأن ما اختلف وتناقض فليس من عند الله. وكيف تكون الآراء والخيالات وسوانح الأفكار دينا يدان به ويحكم به على الله ورسوله سبحانه؟ كهذا بهتان عظيم. إلى قوله: وقد كان علم الصحابة الذين يتذكرون فيه غير علوم هؤلاء المختلفين الخراصين، كما حكى الحاكم في ترجمة أبي عبد الله البخاري قال: كان أصحاب رسول الله إذا اجتمعوا إنما يتذاكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم، ليس بينهم رأي ولا قياس. ولقد أحسن القائل: العلم قال الله، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، يعني قال الله كذا لكن الفقيه الفلاني قال كذا، ويصادم بين كلام الله ويعارض بكلام البشر كلام رب العالمين، هذا سفه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا، ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. نكتفي بهذا القدر في أهمية العلم، وأن هذا هو العلم الذي يرفع الله به أقواما وبضده يضع به آخرين، يوضع الآخرون بضد ذلك. وفي مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله في الوجه 19 في تفسير هذه الآية قال: وقد أخبر سبحانه في كتابه برفع الدرجات في 4 مواضع، أحدها هذا، والثاني: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. الثالث قوله: ومن آياته ومن يأتيه مؤمنا فقد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وقوله: فضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة. هذه 4 مواضع، في 3 منها الرفع بالدرجات لأهل الإيمان الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، الرابع الرفع بالجهاد، فعادت رفعة الدرجات كلها إلى العلم والجهاد اللذين بهما قوام الدين، وعادت أيضا عاد عمل الجهاد إلى العلم، فلولا العلم ما قام الجهاد، عادت الرفعة كلها إلى العلم. وبعدها أيضا من الوجوه تتعلق بها، انظر إلى ابن عباس، ما زال صبيا، ما زال غلاما، يعني في بعد الاحتلام، قد احتلم لكن كان يدخل مع شيوخ بدر، في صحيح البخاري 4642 أن ابن عباس رضي الله عنه قال: قديم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر حر بن قيس، وهو شاب يدنيه مع الكبار، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته، قراء وكبار القوم كهولا كانوا أو شبانا. قال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير، استأذن لي عليه. فاستأذن ذلك فاستأذن لي لا قال سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر، أذن لعيينة باستئذان ابن أخيه ذلك. فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزء، ما تعطينا شيء كثير، وكان من المؤلفة، والله ما تعطينا الجزم ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، غضب لأنه اتهمه أنه ما يعدل وأنه ما يعطي أحد، ما يعدل فيهم بالعطاء، مع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفرض حتى للأطفال، المولود يجعل له رزق ما يسمى بالرزق، ما يسمى بالراتب أو الكفالة أو ما كان من ذلك لكثرة الغنائم في زمانه والفيء وكثرة المال، إذا ولد المولود خلص راتبه ماشي في زمن عمر رضي الله عنه. وهذا يقول: ما تعطينا الجزل، يعني الشيء الكثير، ولا تحكم إلا. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به. قال له الحر: يا أمير المؤمنين، انظر الآن مجالس الخير وأهل الخير، حتى وإن كان شابا لكنه عالم، فمجالس العلم ومجالس العلماء نافعة، ذكره بهذه الآية. وقد غضب عمر يريد أن يقع بالحر بماذا؟ بهذا الذي اتهمه عيينة بن حصن، إن هذا من الجاهلين، وإن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خلاص ما جاوزها عمر، ذكر. وما أجمل ذلك الحديث، إذا أراد الله بالأمير خيرا يسر له جليس صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. فمجالس العلم، مجالس أهل الخير، مجالس العلماء، مجالس الراشدين، فيها بركة على ولي الأمر وعلى سائر الناس، ما هي مثل مجالس الجهال. ولهذا عمر مجلسه كان مجلس العلم، مجلس للعلماء للقراء، كبارا كانوا أو صغارا، كبانا أو كهولا يجلسه القراء، منهم عبد الله بن عباس لأنه إن كان صغيرا فهم العلماء. وله قصة في ذلك، في إذا جاء نصر الله الفتح حين قالوا لماذا يدخل ابن عباس ولنا أبناء مثله، أبناؤنا مثل ما يدخلهم، قال إنهم من حيث علمتم، ثم اختبرهم ما تقولون في إذا جاء نصر الله الفتح، قالوا قال الله كذا، وأن الله عز وجل إذا جاء نصر الله الفتح استغفر لذنبك، وذكروا ظاهر الآية ونحو ما ذكر في الحديث. قال ما تقول يا ابن عباس؟ قال ذاك أجل رسول الله أعلمه الله له، أي إذا جاء نصر الله وحصل الفتوحات فذاك يعني زمان أجلك، أي استعد للقاء الله، سبح بحمد ربك واستغفر لك. قال ما أعلم منها إلا ما تعلم، أن نزول هذه السورة كان إعلاما لأجل ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أجله قد دنا. فإذن هذا الذي جعل عمر يقرب ابن عباس مع أن لهم أولاد أكبر منه أصغر وفي سنه، مجلس عمر كان مجلس القراء ومجلس العلماء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نكتفي بهذا القدر على هذه الآية، والكلام عليها واسع، على يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، أي من المؤمنين، رفعة مع الإيمان ورفعة مزيدا على ذلك بالعلم. أوتوا العلم، وخير العلم وأفضل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما دلت الأدلة فيما سبق ومن قاله السلف رضوان الله عليهم. وإلى هنا بارك الله فيكم.